الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا عن شيخنا المحسن قدس الله نفسه وافق الشيخ الانصاري قدس سره باعتبار قصد التوسل الى عز المقدمات اتصاف المقدمه بالوجود وجعل هذا مبنيا على امرين، احدهما ان الاحكام الاحكيه سواء في ذلك الاحكام النظريه والاحكام العمليه الجهات التعليليه فيها عين الجهات التقليديه، وليست هناك جهتان احداهما تكون تقليديه والاخرى تعليليه، بل هذا يعني التغاير بين الجهتين يختص بالاحكام الشرعيه، فيكون متعلق الامر شيء وما دعا المولى الى الامر شيء اخر. واما في الاحكام العقليه فالجهه التعليليه بعينها جهه تقليديه. هذه هي المقدمه الاولى والامر الاول. الامر الثاني ان المامور به انما هي الحسه من الفعل التي يتعلق بها القصد والاختيار ويصدر بالإرادة من المكلف. وأما الحسة الخارجة عن الاختيار التي تصدر في الخارج بغير قصدين، هذه الحسة لا تكون معمولا بها لاعتبار القدرة في متعلق الأمر، وتلك الحسة خارجة عن مورد القدرة بل صدر بغير اختيار كما هو المفروض. رتب على هذين الأمرين اعتبار قصد التوسل في اتصاف المقدمة بالوجوب، باعتبار أن العقل الذي يحكم بوجوب المقدمة لأنه مقدمة، عنوان المقدمة هي التي تعلق بها حكم العقل، فإن الجهة التعليلية عين الجهة التقليدية، فذات المقدمة إنما تتصف بالوجوب بعنوان أنها مقدمة، فالعنوان دخيلة في متعلق الوجوب، والوجوب تعلق بهذا العنوان. وبالمقدمة الثانية يثبت أن هذا العنوان لا بد من قصده، فإذا تحققت المقدمة بغير قصد ولو كان القصد متعلقا بذات المقدمة الواجب لم يصدر بالاختيار، فإن الواجب هو عنوان المقدمة وهو لم يصدر بالاختيار، فلا يكون متصفا بالوجوب. إذن لا بد في اتصاف المقدمة بالوجوب من قصد هذين، من قصد العنوان عنوان المقدمة. ولكن كل من المقدمتين مورد للمناقشة، أما المقدمة الأولى ففيها خلط بين الأحكام العقلية والأحكام الشرعية المستكشفة من طريق العقل. في الأحكام العقلية نسلم ذلك أن الجهة التقييدية عين الجهة التعليلية، إذا حكم العقل باستهالة شيء لاستلزامه اجتماع النقيضين مثلا، مرجع هذا إلى حكم العقل استهالة اجتماع النقيضين، وإنما يحكم باستهالة الشيء الفلاني باعتبار أنه مصداق لهذا العنوان، وإلا فحكم العقل ثابت للكلي على نحو القضية الحقيقية. وهكذا في حكم العقل العملي كحكمه بحسن شيء لأنه عدل، يرجع هذا حقيقة إلى حكم العقل بحسن العدل، وإنما يحكم بحسن فعل ما باعتبار انطباق عنوان العدل عليه. هذا صحيح، ولكن المقام ليس كذلك، فإن النزاع في وجوب المقدمة إنما هو نزاع في وجوب المقدمة شرعا. غاية الأمر أن الكاشف عن هذا الوجوب هو حكم العقل بالملازمة،
هل وجوب لم يثبت به حكم العقل، يعني ليس هذا وجوبا عقليا لا نظريا ولا عمليا، وانما هو وجوب شرعي استكشفه العقل لادراكه الملازمه بين الوجوبين واستحاله انفكاكهما. استحاله الانفكاك بين الوجوبين اوجبت ادراك العقل حكما شرعيا متعلقا بالمقدمه، فهذا حكم شرعي مستكشف من حكم العقل، لا انه حكم عقلي. وحكم الشرع لم يتعلق بعنوان المقدمه، بل بذات ما يتوقف عليه الواجب، والتوقف علة للوجوب. وقد سلم قدس الله نفسه ان الجهة التعليلية في الاحكام الشرعية مغايرة للجهات التقييدية، متعلق الوجوب شيء وعلة الوجوب شيء اخر. هذا في المقدمة الاولى. واما المقدمة الثانية فهي ايضا كذلك، يعني مورد للمناقشة ولو سلمنا المقدمة الاولى. بيان ذلك ان القدرة وان كنا نعتبرها في متعلق الامر لا محالة لاستحالة التكليف بما لا يطاق، الا ان طبيعيا واحدا اذا كان له فردان احدهما مقدور والاخر غير مقدور، يعني احدهما يصدر بالاراده والاختيار والاخر يصدر قهرا بغير اراده وبغير قصد، الا انه مصداق لهذا الفعل لا ملزم هنا لتخصيص الوجوب بالحسه المقدوره، بل الحسة المقدورة وغير المقدورة سيان في هذه الجهة، فإن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور لا محالة، لا مانع من تعلق البعث ومن تعلق التكليف في الجامع من دون خصوصية هذه الحسة، فإن الجامع مقدور. ويستكشف بذلك أن الملاك قائم بنفس الجامع الذي هو جامع بين ما يصدر بالإرادة والاختيار وما يصدر بغير إرادة واختيار، فلو فرضنا أنه وجد هذا الجامع بغير إرادة واختيار، وإن كان لا يستحق الفاعل ثوابا من قبل المولى إذ لم يؤتى بالفعل بعنوان إضافته إلى المولى، بل لم يقصد الفعل أصلا وإنما وجد قهرا، إلا أنه مع ذلك يكون مصداقا للواجب، فإن الطبيعي ينطبق عليه، الذي لا يمكن إذا كان الطبيعي بجميع أفراده غير مقدورين، لا يمكن تعلق الطلب بهذا الطبيعي لأنه تكليف بما لا يطاق. وأما إذا كان التكليف متعلقا بطبيعي جامع بين ما هو صادر بالإرادة والاختيار وما يصدر بغير إرادة واختيار، تخصيص التكليف بخصوص الحسة المقدورة يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام، فإن اعتبار القدرة إنما هو بحكم العقل لقبح التكليف العاجز ولقبح التكليف بما لا يطاق، وشيء من ذلك لا يتحقق فيما إذا كان الجامع مقدورا، فالتكليف إنما يتعلق بالجامع بلا فرق بين أن يصدر بالإرادة والاختيار وأن يصدر بغير إرادة والاختيار. فلو فرضنا أن الوجوب في المقام كان وجوبا عقليا فرزا وكان ثابتا لعنوان المقدمة، أو أن الوجود الشرعي كان ثابتا للعنوان، بحيث إن عنوان المقدمة كان هو الواجب. طبعا وجد المقدمة في الخارج، غاية الأمر أن الآتي لم يقصد هذا العنوان، بل قصد الإتيان بذات المقدمة من دون التفات إلى كونه مقدمة لواجبين، ومن غير قصد للإتيان بها توسلا بها إلى الواجب. كل ذلك لم يكن إلا أن المقدمة تحققت في الخارج قهراً، وإذا فرزنا أن الواجب هو العنوان الجامع فإنه هو الواجد للملاك وهو مقدور، ولا موجب لتخصيص الوجوب بالحصة المقدورة، يقع الواجب في الخارج لا محالة، ويسقط من جهة الإتيان بمتعلق التكليف، وإن كان الآتي لا يستحق الثواب من قبل المولى لعدم إضافة الفعل إليه. فكلتا المقدمتين قابل للمناقشة، إذن لا وجه لتخصيص الوجوب الغيري بخصوص المقدمة التي قصد بها الترسل إلى الواجب كما ذكره الشيخ قدس الله نفسه. ثم إن هنا احتمالين آخرين في كلام الشيخ، أحدهما أن يريد الشيخ بل باعتباره قصد الترسل، يريد اعتباره في اتصاف في وصول الامتصال وفي كون الاتيان بالمقدمة مصداقا للإطاعة والانقياد، لا في اتصافه بالوجود كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ناصبا له إلى مقرر بحث الشيخ قدس سره. فمراد الشيخ قدس الله نفسه بناء على هذا من اعتبار قصد الترسل ليس هو أن المقدمة إذا وجدت في الخارج من دون قصد الترسل لا يتصف بالوجوب، بل مراده أنه لا يتحقق به الامتثال، ولا يكون هذا مصداقا للإطاعة والانقياد للمولى. إذا أراد ذلك هذا الكلام صحيح ومتين، حيث إن الفعل إذا لم يؤت به بقصد الترسل إلى الواجب، والمفروض أنه لا محبوبية له في نفسه، أو لم يقصد كما في التهارات الثلاث، إذا لم يؤت بالمقدمة متوسلا بها إلى الواجب أو إلى المستحب إلى مطلوب المولى، فليست هناك إضافة إلى المولى بوجه، وما لم يزف الفعل إلى المولى كيف يستحق الثواب على ذلك، وكيف يكون جريا على طبق العبودية وانقيادا وإطاعة في مقام الامتثال. هذا كلام صحيح، إذن يصبح النزاع لفظيا، يعني المنكر يدعي أن قصد الترسل غير معتبر في اتصاف المقدمة بالوجوب، والقائل يدعي أنه معتبر في تحقق الامتثال وفي استحقاق الثواب من قبل المولى، فلا نزاع بينهما. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون مراد الشيخ قدس الله نفسه من اعتبار الترسل اعتباره في مقام المزاحمة مع مزاحمة الإتيان به لتكليف آخر تحريمي، كما إذا فرضنا أن المقدمة كانت محرمة في نفسها، ولكنها وقعت مقدمة لواجب أهم، كما إذا توقف إنقاذ غريق أو إنقاذ حريق توقف على التصرف في مال الغير من دون إذنه، لو فرضنا ان احدا احترق و هنا ما اون للغیر لا یرزا به تصرفی، خب بنا اشکال یجوز لنا ناخذ الماء و نطفئ به النار بلی لنجات الحریق. هذه المقدمه في نفسها محرمتون، التصرف في مال الغير من دون اذنه حرامون، ولكن توقف انجاء المؤمن من الهلاك و من الحرق على التصرف في هذا الماء الذي هو مال الغير، حين اذن يكون جائزا لا محاله. ترتفع حرمته من جهة المزاحمة فيتصف بالوجوب، وكذلك إذا توقف إنقاذ الغريق على التصرف في أرض الغير من دون إجازة من قبله أيضا الأمر كذلك، يكون هذا التصرف سائغا وجائزا باعتبار أنه مقدمة لواجب أهم، فيقع بالفعل واجبا وتسقط حرمته النفسية التي كانت مع قطع النظر عن التوقف. يقع الكلام في أن الاتصاف بالوجوب حال المزاحمة هل هو ثابت له على الإطلاق حتى فيما لم يقصد به التوسل إلى الواجب، كما إذا دخل أحد الأرض المغصوبة التي هو مقدمة للإنقاذ، يعني لإنقاذ الغريق، ولكن لم يقصد بذلك الإنقاذ وإنما دخله تنزهات، هل يمكن أن يقال إن هذا الفعل سائغ باعتبار أنه مقدمة لواجب ومقدمة الواجب واجبة والحرمة ساقطة بالفعل، أو أن سقوط الحرمة واتصاف هذا الفعل بالوجوب إنما هو في ظرف قصد التوسل، يعني إن الدخول ينقسم إلى قسمين ويتحسس لحستين، الدخول في الأرض المغصوبة الذي قصد به التوسل إلى إنقاذ الغريق يكون واجبا، والذي لم يقصد به التوسل إلى الواجب يقع حراما. فمراد الشيخ من الاتصاف يعني من أخذ قصد التوسل في الاتصاف بالوجوب، لعل مراده هو فرض المزاحمة بين واجب أهم وما إذا كانت المقدمة محرمة. هكذا قاله شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، وسنتكلم فيه إن شاء الله تعالى.